وعلى عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أعتذر عليكم لو تأخرت، أنا والله مريض جدا والمعدة مضطربة اضطراب شديد جدا عندي، وأيضا جيوب الأنفية يعني مريض جدا بحق يعني، لكن ما أستطيع أن أنا أتوقف أو أتراجع في أمر الله تعالى أعطانا إياه ورزقنا إياه، فلا بد من شكره. فاعذروني على التأخير، واعذروني أيضا إذا كان في الدرس من تقليل، لكننا بصدد الكلام على إمام لم تأتي الدنيا بمثله. قد قال الشوكاني عنه وعن ابن حزم، قال: عز الزمان أن يأتي بمثله، عز الزمان أن يأتي بمثله. وقد قال بعض النبلاء: عاقمة النساء أن تأتي بمثل شيخ الإسلام. هذا العالم النبيل يعني أعطاه الله ملكات متوافقة متضافرة متتابعة، هذه الملكات لم يرى عند أحد مثلها بحال من الأحوال. يعني يمكن أقوى الناس حديثا وفقها في زمني، وهو يسبقه طبعا ليس قليلا له، في زمني هو ابن دخليت، ولما رأى قال: لم يرى مثل نفسه. لما رأى ابن تيمية وتكلم معه قال: لم يرى مثل نفسه. لا سيما وأن ابن تيمية كان محققا محررا مدققا يعرف اختلافات المذاهب وأقوال أئمتها، وأيضا الأصول المختلف فيها والأصول المتفق عليها. الحمد لله وقفته. طب ليه ما هو ده شغال؟ فكان ابن تيمية يعرف الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها، يعرف قوة القول وضعف القول، يعرف هذا بدقة وإتقان. وأيضا قد فتح الله له بابا لم يفتح لغيره، وهو باب المقاصد، باب المقاصد وإتقان المقاصد. وهذه مسألة لا يكون المجتهد مجتهدا ولا يستحق درجة الاجتهاد إلا إذا بلغ هذه المرتبة، إتقان المقاصد، مقاصد الشريعة، مطلب الشرع، يعني يبحث عن مطلب الشرع. وقد أشار إليه الإمام الشافعي في قوله، وهذا قول يكتب بماء القلب، قال: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. فإن كان من جمع الله له هذه الصفات موجودة في دنيا الناس فهذا يتبع، لا يتبع، هذا يتبع ولا يتبع. ولذلك تراه قد خالف الأئمة في أقوال، مع أنه وافق الأئمة في أقوال، يعني في أقوال كان يوافق إمام دون إمام. المهم أن الدليل هو الذي يحكمه، الدليل هو الذي يحكمه، لكن كان يخالف ويفارق أقواما، يعني كان ينفرد بأقوال عن الأئمة الأربعة، وكان يرجح أقوال مخالفة للأئمة الأربعة. وحق لمثلي أن يكون كذلك، لأنه يعني مكمن علم الإمام. أنا والله متعب جدا محمد بريم جدا. كان الإمام كما قلنا فيه دقة نظر في مسألة المقصد، مطلب الشرع، وكما قلنا المسألة أشار عليها الشافعي في قول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا مركبة في أمر من الأهمية المكان، وش هو الحقيقة؟ هو مسألة أن العلم أصالة في الكتاب والسنة، غير الكتاب والسنة ليس علما. ولذلك الذين ينشغلون جدا بكلام الأئمة دون كلام سيد الأئمة وسيد الأمة، هؤلاء لم يوفقوا، الله تعالى لم يجعل لهم توفيقا وتسديدا في ذلك، لأن حقيقة العلم في الكتاب والسنة. يعني العالم لا يكون عالما إلا إذا علم ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي برع فيه ابن تيمية، وكانت التراجم بأسرها قد قيلت عن ابن تيمية في هذا الباب، وبينوا أن ابن تيمية ما في أحد استطاع أن يصل إليه فهما ودقة وحفظا وأيضا استنباطا. ولذلك قلنا بأن ابن تيمية عنصر فريد، وأجب أن نفرده بالترجمة وبالنظر ثم بعد ذلك الكلام على فتاوى ابن تيمية والتأصيلات التي بنى عليه. يعني سيرا على الطريق نحن نتكلم عن فقيه فذ، والعلم الفقه. شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عانق ابن عباس ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه، قال فقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني مع ذلك الذي لم يفقهه في الدين لا ما أراد به خيرا. وكان معاوية إذا أنكر عليهم قال أيها الناس أين فقهاؤكم؟ وابن مسعود قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقال فيه القراء، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء الوعاظ ويقل فيه الفقهاء. فحقيقة الأمر أصل الفقه وأصل العلم في الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفاة بين الرسول وبين القول فقيه. المسألة على حدثنا أخبرنا أنباءنا، هذا هو العلم، غير ذلك لا علم. العلم بالكتاب والسنة، هذا هو العلم، غير ذلك لا علم. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال عن الأمثال التي ضربها في الكتاب قال وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال فاسألوا أهل الذكر. لذلك أقول إخوتي الكرام العلم في الكتاب والسنة، وكان أعلم الناس بالكتاب والسنة هو ابن تيمية، كان الوحيد في عصره الذي حفظ مسند أحمد والكتب التسعة بين عينيه، يستنبط ما شاء بما شاء، يستدعي ما شاء من الأدلة، والله تعالى أعطاه ملكة الحفظ والاستدعاء بقوة فريدة. لذلك قلنا نحن نتكلم عن فقيه فذ، أصل علمه وأسه وأساسه هو الكتاب والسنة. أقول إخوتي الكرام تكلمنا على فقه ابن تيمية، بعض كلمات ابن تيمية نرددها عليكم على ما قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، وقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن أعظم ما قال من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل. وقال أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. عليكم السلام ورحمة الله أحمدي، أين أنت؟ من يومين لم أرك، لما تغيبت؟ حفظك ربي وحفظ بك السنة. أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة. قال أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، هذه التي تكلمنا فيه لا تبدع إلا إذا انطبق الوصف، لا تفسق إلا إذا انطبق الوصف، لا تكفر إلا إذا انطبق الوصف. والكلام على الناس يحتاج إلى أمرين مهمين، ما هما أحمد؟ ندى. جزاكم الله خير. العلم والعدل كما قال الجميع. نعم، في هذا الباب عليه السلام كاتب في هذا الباب يقول: أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل، فيهم العلم والعدل والرحمة. لذلك لما تكلم عن الأشاعرة وأمثال الأشاعرة وأطراب الأشاعرة قال: المتكلمون لا للإسلام نصروا ولا لعدوهم إيش كسروا. المعتزلة كان لهم الحجة عليهم. نعم. وأعظم ما أختم من أقواله، لأنه قول عظيم جدا، وأنا قلت لن أطيل فسامحوني على التقليل، لكني أنا يعلم الله مريض جدا أنا أتكلم معكم الآن، والله أعطيني قوة، وإلا الجبل أنفية ملتهبة التهاب شديد جدا ومدمرة المعدة، والمعدة مدمرة من شيء آخر يعني، فتسامحوني يعني. قال: أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية. أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية. شوف الكلام هذا نجلس به سنين. نعم، ذو اللسان أحسن الله عليكم. نعم، هذا صحيح. انظر أخي الكريم وش قال. قال: أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ولذلك أنت ترى كثير من هؤلاء المقلدة الذين أصم الله أذانهم وأعمى قلوبهم وأبصرهم، عندما تقول قال رسول الله يقول لك ما في أحد له حق يتكلم بالسنة، هذه أول شيء. تقول قال رسول الله يقول لك السادة الشافعية قالوا، السادة الحنفية قالوا، السادة المالكية قالوا، السادة الحنابلة قالوا. يا أخي قلت لك قال رسول الله، لأن النبي قال عنه الله تعالى: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال وما أتكم أبو حنيفة فخذوه، ما أتكم وما أتكم أحمد فخذوه. ولذلك لما جاءني أحمد وكلمني وقال لي: أنت قلت الشيخ مقبل، قلت له ما به، الشيخ مقبل عالم العلماء يسيب وإيش ويخطئ. قال: لكن الكلام. قلت له يعني أنا لابد أقول الشيخ مقبل صلى الله عليه وسلم ولا يسيب ويخطئ؟ ما أسقط في يدي. الحاصل الإمام الجويني قال كلاما عجيبا، قال: كل امرئ الشافعي، كل شافعي، الشافعي له عليه منه إلا البيهقي، له المنة على الشافعي، لأنه أخذ أقوال الشافعي وأخذ يدلل لها في كتاب من أمتع الكتب، ولا يليق بطالب علم قط أن يفتقد هذا الكتاب، وجوبا لابد أن يقتنيه، هو كتاب معرفة السنن والآثار. كل قول للشافعي يأتي له بالدليل على ذلك. لذلك أحمد قال، ابن تيمية قال: أقوال العلماء يستدل لها، لا يستدل، لا لا، قال يحتج لها من الشرع لا يحتج بها على الشرع. لا يصح إذا قلت لك قال رسول الله تقول لي والشافعي قال وأحمد قال. أنا قلت لك قال رسول الله، يعني أنت الآن يبتدعون في دين الله على بدعة المولد هذه، ويقول لك بعض متأخري الشافعية قال في ذلك، ما هذا؟ أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الصحابة فعلوا ذلك، التابعون فعلوا ذلك، أئمة الهدى من الأئمة الأربعة فعلوا ذلك، ما في ولا واحد أصلا فعل ذلك. فلذلك نقول هذه المسألة عظيمة التي قالها ابن تيمية، وكان من العلم بما كان. قال: أقوال العلماء يحتج لها من الأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. لا توقف أحدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون ظالما لنفسك ولغيرك في هذا الباب. نعم، آمين آمين، رضي الله عنك يا تيمية، أحسن الله لك. نستبشر خائم بهذا الاسم أيضا، تيمية، حفظك ربي، أحسن الله لك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أقول إخوتي الكرام، فهذا الكلام من ذهب يكتب ويعرف قدر هؤلاء العلماء النبلاء، قدر ابن تيمية أنه قال: مدار الأمر على قال الله قال الرسول. أقوال العلماء يحتج لها من الأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. طيب، هناك قلنا حق لمثل هذا أن ينفرد ببعض الأقوال الفقهية. أنا للتعب فسامحوني سأعرض بعض، يعني حوالي مسائل 10 أو أكثر قد انفرض بها ابن تيمية عن الأئمة وعن مجموع الأئمة، ومنها ما وافق بعض الأئمة دون الباقين، لكن كانت أيضا الكثرة الكثيرة مخالفة لما يقول. نعم، من هذه المسائل المسألة الأولى مسألة قصر الصلاة، انفرد بها عن الأئمة الأربعة وقال كل ما يعده الناس سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني لو 5 كيلو وعده الناس سفرا وعدوا أنفسهم للسفر عرفا فهو مسافر. عندنا من الإسكندرية إلى أبي حمص كم؟ أبي حمص كم؟ كم كيلو ما تعرفوش؟ إلى رشيد كم؟ ما شاء الله، كأن الإخوة عندهم براءة عالية جدا. ها؟ فهم ما بتحركوش في اسكندرية ما شاء الله، براءة ما بتحركوش ما شاء الله ولا خطر منها، يخافون التي. خمسين كيلو ورشيد. نعم، هو بيقول كل ما عدوا الناس سفرا يكونوا سفرا، يعني لما ما عده الناس طعاما وشرابا وزادا يعني لهم فيكون سفرا فيكون فيه القصر. وهو بيقول لأنه العلماء تنازع العلماء هل يختص سفر دون سفر أم يجوز في كل سفر. هو بيقول أظهر القولين، يجوز في كل سفر قصير كان أو طويل، كما يعني قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرف نحو بريد 4 فراسخ فقط. ولذلك قال لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة متعارضة، ليس علي على شيء منها حجة، هي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لا تزرع بزرع يعني مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه الشرع. وطبعا هو يستند إلى ذلك ليش؟ رد معك أحمدي، الله يجعلك ناصرا للسنة أخي، قامعا للبدعة، واجعلنا نتعاون معا دايما على البر والتقوى. أقول إخوتي الكرام المسألة هنا يعني ينظر فيها. هو بيقول أي شيء يعد سفر فهو سفر، ويستدل به بعموم قول الله تعالى وليس عليكم جناح أن تقصروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض كم؟ متى؟ زمانا مكانا 3 أيام يوم وليلة، كم كيلو؟ 1000 ميل ما في. قال الشرع جاء بالقصر إذا ضرب في الأرض. قال إذن الضرب في الأرض على ما يعده الناس، ما عده الناس سفرا فهو سفر وتقصر فيه الصلاة. يبقى لو كان 10 كيلو سفر. هو بيقول إذا الناس انتقلوا من إمارة لإمارة، مثلا بين دبي وبين الشارقة هذه المسافة القصيرة 10 كيلو 15 كيلو، لكن هل الناس يعدونها سفر؟ هل يعني يحملون زادا معهم؟ فهو بيقول إذا عدوا الناس سفرا فهو سفر، على أساس القاعدة الأصولية، وهي ما جاء مطلقا يبقى مطلقا، يبقى المطلق على إطلاقه ما لم تأتي قرينة تقيده، يبقى العام على العموم ما لم تأتي قرينة تخصص. وقد قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قصر ما بين المدينة وأبيار علي، وهذه فراسخ 3. أبشري يا جلسانة، أبشري، أنا حتى المرض الله تعالى لا يجعله يتحكم فيها عند الدروس، عندما انتهي أجد نفسي قد تعبت، ولله الحمد والمنة. الله يرضى عنك يا رب، الله يجزيك عنا خير الجزاء، الله نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم آمين. فأقول إخوتي الكرام، فهو يجد أن أنس والاضطراب اللي اتكلم عنه، قال إذا قلت لنا أنه هناك تحديد نقول كله مضطرب متناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وقصر أهل مكة وهم بعرفة معه، ومكة بينها وبين عرفة بينها وبين مكة بريد واحد، وهم قصروا معه في صلاة الظهر والعصر، جمع وقصر في عرفة. نعم أسفر 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 أنا متكلمش على الإجابة الآن. وقال أيضا على أن أنس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاة العصر في ذي الحليفة ثلاث فراسخ بينه وبين المدينة. قال فإذا وعندنا ما عندنا دليل على التحديد. هذا الكلام لابن تيمية كلام وجيه وفيه قوة، لكن حقيقة الأمر أنا أرى بأن مطلب الشرع يخالف ما قاله ابن تيمية. التأصيل العام، الأصل الأول عدم القصر، أن تصلي الصلاة تماما، هذا الأصل، وأن تصليها في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى أولا تصلي تماما وتصليها في وقتها، ده التأصيل العام. فإن أردت أن تخرج عن هذا التأصيل فلابد أن تأتي بإيش؟ بقرينة قوية من ذلك، لابد أن تأتي بقرينة قوية على ذلك. فإن لم تستطع أن تأتي بقرينة فليس لك أن تقول بهذا وأن تجعل الصلاة تكون ركعتين أو تكون في أوقات متقدمة أو متأخرة عن وقتها كالجمع التقديم أو جمع التأخير. فهذا يرد عليه في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من قال لك أنها لم تثبت؟ ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر بأنهما قال بأنه لا قصر في أقل من أربعة برد. ولذلك سئل عن عصفان وسئل عن جدة، قال القصر من جدة لا من عصفان. فهذا ابن عباس، وابن عباس أعلم الأمة بالسنة، وابن عمر أثري قال لا قصر في أقل من أربعة برد، وهذا موافق للتأصيل العام. إذ الأصل عدم القصر، والأصل تمام الصلاة، والأصل أن الصلاة يؤتى بها في وقتها. فلو قلنا بقوله أقل مسافة قصر يقصر الصلاة، وهذا مضمون ومحتمل. وأقل مسافة قصر يجمع الصلاة، وهذا نقل الصلاة من وقت لغير وقتها بغير دليل متفق عليه غير محتمل، وهذا أيضا مضمون. فنقول نحن لا نترك الأصول للظنون، نحن لا نترك الظنون للأصول، مع أن كلامه في وجاهة كبيرة لكنه مخالف ليش؟ لجمهور أهل العلم، الأئمة الأربعة الذين حددوا المسافة في القصر، وأنا مع من حدد المسافة في القصر. هناك مسائل أخرى، أقول مسألة أيضا، عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة. وهذا يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يسجد على غير طهارة. وجهة نظر ابن تيمية قال فيها الأئمة الأربعة في هذا الباب، قال السجود لا تحريم له ولا تحليل. يعني إيش؟ ما سمعت. هو كلامه نعم أنها ليست صلاة، هي من باب الذكر، وباب الذكر على كل أحوالي، كما قال ابن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوالي، ولذلك قال يسجد مستقبل القبلة أو مستدبرها، متوضئا أو غير متوضئ. لأنها من باب الذكر لا من باب الصلاة. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لابد من توفر شروط الصلاة في السجود، وأنا مع هذا القول أيضا، وأخطأ ابن تيمية فيما قال، لأنه أمور. الأمر الأول، السجود هيئة من هيئات الصلاة. فين الذكر هنا؟ السجود هيئة من هيئات الصلاة. فإذا قلت الصلاة ذكر لله جل وعلا قلنا نعم، إذن لابد أن تتوفر فيها شروط. فأول شيء السجود هيئة من هيئات الصلاة. الثاني السجود جزء من الصلاة، والقاعدة الأصولية الجزء يأخذ حكم الكل. يبقى له وجهة فيما اعترض به. وش اللي اعترض به؟ ها؟ قال لا تحريم ولا تحليل، والنبي قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وباتفاق أنه لا يشترط في سجود التلاوة أو سجود الشكر لا التحريم ولا التحليل. هذه أعطت لكلام تامية قوة، ولكن يبقى لنا أنها جزء من الشيء، وجزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه. هي جزء من الصلاة، إذن هي صلاة. ولعل هذا هو الأرجح دليلا. البعض عد هذا الأمر إلى صلاة الجنازة وقال لا يشترط فيها الطهارة، والصحيح أنها صلاة والصلاة يشترط فيها الطهارة. فإذا الكلام الذي يمكن أن يقال في هذا الباب هو أنه الجزء من الشيء يأخذ إيش حكمه، الجزء من الشيء يأخذ حكمه. فهذه أيضا انفرد فيها ابن تيمية، وكانت وجهة النظر قوية عند ابن تيمية في هذا الباب على قوله التحليل والتحريم. هناك مسألة أخرى من الأهمية بمكان أيضا انفرض بها عن الأئمة، أو قل وافق البعض وخالف الأكثر. أقول إخوتي الكرام، استبراء البكر الكبيرة هذا تصوير بليغي من الأخت أرادت به أمرا آخر. المشكلة أنتم افهموا كلامها على وجهها، وده كلام تامي أيضا. قال احملوا كلام المرء على ما, 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 ما يحسن فهمه، هذا أهم شيء. أقول إخوتي الكرام، عدم استبراء البكر الكبيرة يعني السبي. تعلمون أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. أطبقت المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب استبراء الأمة البكر المسبية أو المبيعة. بهذا قال حسن البصري وابن سيرين وأكثر أهل العلم. ما معنى ذلك؟ بأنه لو اشترى أمة لا يطأها، طبعا تعرفون لو كانت أمة يبقى هي مستباحة الوطء دون زواج ملك يمين. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك يمين. فهو بيقول هنا يعني الأئمة الأربعة يقولون إذا اشتراها أو إذا غنمها فإنه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، يعني يستبرئ الرحم، وبراءة الرحم ألا تكون حاملا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ أوطاس علم بأن رجلا وقع في سهمه امرأة حامل فواطئها، فقال أيغزوه بمائه أيغزوه بمائه، ثم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أنكر به نكالا. أو قال قريب من هذا القول، وقال يغذو بماء، يعني ما دامت حاملا فهذا جنين قد يتنامى بإيش بماء الرجل الثاني، فأدخل ماءه على زرع إيه على زرع غيره، أدخل ماءه على زرع غيره. نعم شغلني ما بملح، مسألة صعبة جدا. وذهب ابن تيمية إلى أن المرأة التي تأكد صاحبها أنها ليست حاملا أنه يطأها ولا يستبرئها، وهذا قال به الظاهرية وقال به اللخمي من المالكية، وكانوا يقولون هذا اللخمي يعني يستقل استقلالا. ما في لو ما في خلاص، لا لا سيب لا ليس مؤثرا، لكن هو تعب شديد، خلي الملح الماء بالملح
أفضل.
استدل الأئمة الأربعة بظواهر النصوص بأنه يقول حنش الصنعاني: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قام فينا يوم حنين فقال: لا يحل لامرئ يوم بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيري، يعني إتيان الحبالة من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها، يعني لابد أن تحيض فيعلم أنها خالية ليست حاملا فيأتيها كيفما شاء. وعن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، وده تمسك به ابن تيمية، قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها. وقال ابن عمر، أنا أستأذنكم لحظة بس،
Thank you.
أعتذر إليكم. عفوا. جزاكم الله خير. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: وقعت في سهم جارية يوم جلولاء. كان شوف ويصف هذا، كان عجبا، يعني كان من ابن عمر أمر وصل للعجب، يعني يدهش. قال: وقعت في سهم جارية. طبعا أصلا أنت ممكن أصلا تنظر لامرأة قد تكون جميلة، نعم، لكنها مع جمالها جمالها راكد، يعني تكون جميلة حقا بالمواصفات، فيها جمال لكن جمالها راكد. لكن هناك من النسوة من حبهن الله جل وعلا في الجمال الجاذبية، هذه الجاذبية قد تكون صارخة، يعني حقيقة الأمر يعني أنت تندهش فتحمد الله أن الله جعل يريك شيئا مثل هذا يكون حلا طبعا لك، تكون جاذبية المرأة فيها شديدة جدا، ما استطيع يقاوم الرجل، يعني إذا نظر إلى 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 سحر عندها من سحر العين مثلا، في عيون متكلمة أصلا، يعني في عيون أصلا دون أي شيء هي عيون متكلمة، وأنت عندما تنظر لها تقرأ خلفها أمورا، ناهيك على أصلا مواطن أخرى في الوجه بالذات، بوجه المرأة بيكون فيه جاذبية أشد من جاذبية الأرضية. وأنا لك أن تفهم ما 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 يقال من كلام ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كان عنقها إبريق فضة، يعني صدر الباب بهذا الكلام، ما خذ بقى ما بعده ماذا يكون، يعني هو بتكلم بس العنق إبريق فضة. قال: كان عنقها إبريق فضة. قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس أنت من تعبي راح، يعني استغفر الله. قال قال فما ملكت نفسي حتى جعلت أقبلها والناس ينظرون. قال ابن حجر في أثر ابن عمر: كأنه يرى أن البكارة تمنع الحبل أو تدل على عدم الوطئ فيه نظر، وفيه نظر على تقديري، ففي الاستبراء شائبة التعبد ولا تستبرئ التي أيست. شوف هذه المسألة كما قلنا كمسألة ابن تيمية الذي قال بأن التي طلقت ثلاثا الآن عليها حقان: حق الزوج وحق الحمد لله حق الزوج وحق الله. حق الله استبراء الرحم، استبراء الرحم يكون بإيش؟ بحيضة، تتأكد أنها ليست حاملة. وحق الزوج حيض ثلاثة. طب لما الحيض ثلاثة؟ لعل الله يحدث بعد ذلك، وهو الرجوع. طب يا مانة منه بأنها كبرى، ما في رجوع. قال: لو الإجماع لقلت عدتها حيضة واحدة، الاستبراء فقط. ولذلك هو يقول هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. لما تحيض؟ لما؟ للتأكد من أنها ليست حامل، للحرمة بأن يسقي ماءه زرع غير، مفهوم؟ فهو الآن إذا تأكد تماما أنها ليست بحامل له أن يطأها دون أن يستبرئها. يقول القاضي عبد الوهاب المالكي: لا يجوز لمن وطئ أمة ثم أراد أن يبيعها أن يبيع إلا أن يستبرئها بحيضة، ولا يجوز المشتري أن يطأها حتى يستبرئها إلا أن يكون عالما ببراءة رحمها، فلا يلزمه ذلك. شو قال؟ لا يلزمه إذا علم. هذا مخالف لأئمة الأربعة. لأئمة الأربعة قالوا لا بد من الاستبراء. لما؟ لأنه هذا الدليل. قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولا حائل حتى تحيض. قال ابن حزم: لا يجب في البكر الاستبراء أصلا، لأنه علم يقينا أنها ليست حاملا، إذن وهذا هو المطلوب. إن كانت ليست حاملا يبقى لا تستبرأ. قال الإمام اللخمي: قال اختلف في استبراء البكر، والمذهب على أن الاستبراء فيها واجب كالثيب. وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين الرجل ثيبا من السبي حتى يستبرئها. ففي هذا دليل أن البكر بخلافها، لأن الثيب وطيت، وأرى الاستبراء فيها استحسانا على وجه الاحتياط، ولا يجب، لأن الغالب في بقاء البكارة عدم الوطأ، ويستحسن ذلك الإمكان أن تكون أصيبت خارج الفرج وقد تحمل المرأة على بقاء البكارة. وهذه جملة عمدة لما يحتاج إليه في الاستبراء. الحقيقة لابد أن تفهم قد تحمل المرأة باستدخال لا بوطأ، يعني المرأة قد تحمل، عشان تتصور، قد تحمل المرأة باستدخال لا بوطأ. يعني ايه استدخال؟ يعني تأخذ مني زوجها أو مني من تحبه وتستدخله، تحمل بذلك والبكارة موجودة. إذا استدخلته قد تخص بالبويضة بذلك فيكون الحمل، وهذا أعجب ما يكون. علمت أن عالما تكلم مع زوجتي وهي بعيد عنه، فقال: أشتاق للولد. قالت له: يعني الولد سيكون في سلك الهاتف أم ماذا؟ قال: ليس في سلك الهاتف، سيكون في أنبوبة طويلة، وهي أنبوبة رقيقة. وقالت: كيف هذه الأنبوبة؟ هل ستجعلها عبر البحر الأحمر أم عبر نهر المسيسيبي؟ قال: لا، سنرسل لك بقارورة. قد سيرسل لك، وأنا سألني على هذا استفتاء، هل يجوز أم لا، نرسل لك بقارورة فيها الحياة المنوية محفوظة، وهي تستدخلها تحمل من. وحقيقة يعني هو العلماء هي مستغربة، لكن هذا حقيقة. إذا عاشقت الرجل وما ما زال الوقت وتريد تحمل منه، ممكن تحمل منه بهذا بالاستدخال. يعني الغرض المقصود، فأنه قال: إذا كان يمكن الحمل مع بقاء البكارة يبقى لابد من الاستبراء. يعني دي على ابن تيمية ليست له. قال: إذا كان الحمل يمكن مع بقاء البكارة يبقى إذن لابد وجوه من الاستبراء. لما الأربعة قالوا الاستبراء، شرعه سبق بالظاهر، ظاهر الأدلة: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، من أجل مسألة الاستبراء. ابن تيمية يقول: لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، وهناك رواية عن أحمد. والأشبه يعني هي الأشبه: ولا من اشتراها من رجل صادق أخبره أن لم يطأ أو وطئ أو استبرأ. والمعنى أنه إذا قال له: ما وطأتها، له أن يطأها هو، لأنها بكر. قال ابن القيم: لا يجوز وطئ المسيح حتى يعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملا فبواضع حملها، وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة، فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها، واختلف فيها وفي البكر وفي التي يعلم براءة رحمها. الشافعي أوجب وحنيفة أحمد استبراء في ذلك كله. قال آخرون: المقصود من استبراء العلم براءة الرحم، فحيث تيقن المالك براءة الرحم فله أن يطأها. وهذا هو كلام البخاري رجحه، وكلام أيضا اللخمي، وكلام ابن عمر، وتمسك به ابن تيمية. والحقيقة الأسلم أن يستبرئها بحيضة، ولكن كلام ابن تيمية هو الأوجه والأقوى دليلا، لأن هذا من باب إيش؟ من باب إيش؟ من باب أن الحكم يدور مع التي حيث دارت. هو الآن الخوف من أن تكون حاملا، علمنا يقين أنها ليست حامل، إذن سقط الحكم فلو أن يطأها دون أن يستبرئها. أقف عند هذا لأني مريض جدا، سامحوني. أقف عند هذا ونأخذ الفتاوى بعض الوقت أيضا لحق الناس ونستأذن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.